السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. أمطار أو ساعات تفصلنا، وهذا الكلام على مسؤوليتنا، تفصلنا عن احتلال غزة. إسرائيل الآن تستعد بقضها وقضيضها لاحتلال غزة. يحتشد عند حدود غزة 150 ألف مجند إسرائيلي. إسرائيل تستدعي 60 ألف من قوات الاحتياط، وتستدعي 12 ألف من شباب الشتات حتى خارج إسرائيل. وهذا مؤشر كما يقول الباحث الفرنسي ديفيد ريجوليه، مؤشر على تآكل الموارد البشرية. إسرائيل تحشد قضها وقضيضها لاحتلال غزة، تهجير 1.5 مليون فلسطيني، والسؤال الجوهري أين سيذهب الفلسطينيون؟ على حد تعبير أحد المسؤولين في الاتحاد الأوروبي، قال: هل سيذهبون إلى عطارد؟ هل سنطرد الفلسطينيين إلى عطارد؟ ولا نطردهم إلى المريخ؟ أين سيذهبون؟ السردية الإسرائيلية تطرح أوطانا بديلة، مرة يقولوا إندونيسيا، ومرة يقولوا الصومال، ومرة يقولوا قبرص. السؤال هنا: 1.5 مليون فلسطيني، هل سيتبخرون؟ إسرائيل الآن تحشد، وإسرائيل كاتس وزير الدفاع الإسرائيلي وقع، وها نحن نقول الخبر من مظاني ومصادري، وقع على قرار الاحتلال والغزو عشان بس ما نهربش. المراقبون لا يهربون، والرأي العام لا يهرب من هذا الواقع. إسرائيل تستعد لاحتلال غزة. مش ممكن هتحشد 150 ألف مجند، وتستدعي قوات احتياط 60 ألف، وتستدعي شبابا من الشتات 12 ألف، يعني من خارج إسرائيل. مش ممكن يكون هذا كوسيلة لإجراء عرض عسكري. إسرائيل تستعد بخططها الميدانية لاحتلال غزة. أما غزة نفسها فقد تحولت إلى ما يسميه الرجل ذو الضمير اليقظ، تمنيت أن يكون عربيا، لكنه أنطونيو جوتريش، المسؤول الأممي الأول، بيقول تحولت غزة إلى جحيم حي. تحولت غزة إلى جحيم حي. الأطباق فارغة، والصحاف فارغة، والأطفال لا يجدون حسوة الحليب ولا لقمة الخبز، الجماجم تكسر بالقصف. الوضع في غزة لا يمكن أن يمت بصلة إلى الآدمية والإنسانية. ولا أجد خيرا مما قاله أنطونيو جوتريش: جحيم حي في غزة. وهو جحيم كما يقول جوتريش ليس من صنع الطبيعة، ده من صنع الإنسان. لابد أن أحيي من داخل هذه القناة أنطونيو جوتريش، الذي نطق بما لم ينطق به أكثر من 52 دولة إسلامية: جحيم حي صنعه الإنسان، أطباق فارغة، بطون تصرخ من الجوع، استخذاء عربي وإسلامي، واستعداد إسرائيلي على قدم وساق وبأسرع وقت لاحتلال غزة. ليه بأسرع وقت؟ نتنياهو يريد احتلال غزة قبل 7 أكتوبر. أدينا بنقول أهو، هذه هي حساباته، عاوز يلحق يحتل غزة قبل 7 أكتوبر، لأنه لو جه 7 أكتوبر اللي جاي ده معناه مرور عامين مع فشله في احتلال غزة أو إنهاء المقاومة أو استعادة الأسر. لا ده حصل ولا ده حصل ولا ده حصل. إذن هو خطط الميدانية على الأرض احتلال غزة وبأسرع وقت قبل 7 أكتوبر. إحنا قلنا في أكثر من حلقة أن نتنياهو مستقبله السياسي انتهى، ولو ساب كرسي رئاسة الوزراء ده معناه قضبان السجن، تنتظر قضايا فساد ورشا قد كده، وعنده قرارات اعتقال دولية في مطارات ما يقدرش ينزل فيها. إذن ليس أمامه إلا إطالة أمد الحرب، هذه لعبته الوحيدة وخياره الأوحد، لأنه فقد فرص الخروج الآمن. نرتب الأوراق مع بعض. ظهر نتنياهو في أحدث تصريحات مع الصحفي الإسرائيلي، وده سياسي بالمناسبة، شارون جال. هذا ليس صحفيا فقط، ده سياسي قديم في كواليس السياسة الإسرائيلية. ظهر الاثنين نتنياهو وشارون جال، شارون جال يطرح عليه سؤالا ويتظاهر أنه يخرج خريطة من جيبه، ويتظاهر نتنياهو أنه فوجئ بالخريطة. قال يعني بقى المشهد مش مترتب، لابد أن نفهم شيء. دخول مكتب نتنياهو ده معناه التفتيش، حتى الألم بيتفتش. تعاوز تفهمني أن شارون جال دخل مكتبك وفي جيبي خريطة قد كده وإنك فوجئت بيها يا عيني، ما كنتش تعرف؟ طبعا المشهد كله مترتب ومتستف ومتحضر إعلاميا مع القناة 24 الإسرائيلية. لازم العرب يفوقوا. أنا مش قضيتي دلوقتي مين حضر العزا ومين ما حضرش العزا، مين راح الساحل الشمالي ومين راح الساحل الجنوبي. كل هذه فقاعات هواء. نحن مقبلون على شيء خطير، لأن تصريحات نتنياهو من الخطورة بمكان. كان لابد أن نقرع نفير الخطر. نتنياهو بيكلمه عن إسرائيل الكبرى، قال له هذه مهمة روحية تاريخية. شارون جال بيطلع له الخريطة، بيقول له الخريطة دي خريطة إسرائيل الكبرى واسمها التوراتي يا جماعة الخير إسرائيل الكاملة. يعني هي دلوقتي إسرائيل ناقصة، لن تكتمل توراتيا إلا بضم أجزاء من الأردن وسوريا والقدس وسيناء ولبنان. كل ده هيتشفط مع إسرائيل الكبرى. هل بنقول الكلام ده من كيسنا وجعبتنا؟ رجعوا التوراة معانا. ده هو جاب المسمى التوراتي لأنه شارون جال الصحفي الليكودي اليميني المتطرف بيخرج له الخريطة، بيقول له هذه خارطة إسرائيل الكبرى، ما زلت مؤمنا بها؟ قال له أيوة، وسأؤدي مهمتي التاريخية. انتوا عاوزين صراحة ايه أكتر من كده؟ أنا أستغرب بعض المحللين العرب في بعض الحواضر العربية اللي لسه يفكرون في حمام السلام الزاجل. الراجل قالها وش؟ إسرائيل الكبرى. يبقى لابد أن نقوم بتعبئة شعوبنا وتحضيرها لهذه الخسة ولهذا الغدر المتشح بالعباءة التوراتية. قالها نتنياهو، ونتنياهو أصلا خريج المدرسة التوراتية، ده مش سياسي عادي، ده سياسي متطرف حتى العظام، متزمت حتى النخاع. قالها لكم وش؟ إسرائيل الكبرى. مفيش أي زواء، مفيش مكياج، ما زوقش حتى الكلام. إسرائيل الكبرى نستعد لها. لو حضرتك رجعت لسفر العدد في التوراة وللإشارات إلى إسرائيل الكبرى في سفر التثنية وفي سفر حزقيال، ده انت هطلبت تلت أرباع العراق وتلتين سوريا وتلت السعودية حتى المدينة وخيبر وأجزاء من سيناء أو ربما كل سيناء. إسرائيل الكبرى بالمسمى التوراتي تشمل هذه البقاع، والتوراة لا تسميها إسرائيل الكبرى، إنما تسميها إسرائيل الكاملة. الكاملة ده المسمى التوراتي الذي استخدم في التوراة على الحقيقة. كنا مستنيين إن نتنياهو يقولها وش. قعد مع شارون جال وقال كل حاجة، قال كل اللي جواه. مفيش بقى لا دبلوماسية ولا تصريحات. ولاحظوا معي أنه نتنياهو قلب الطاولة وأنهى مفاوضات تسليم الأسرى، انتهت وذبحت لآخر عرق، ما عادش. والذي أجهض الاتفاق رغم تدخل الوسطاء العرب هو نتنياهو، قلب الطاولة، لا مفاوضات ولا نصف مفاوضات، خلاص. الرجل يتجه بجهوزيته إلى حالة الحرب، وأنا بقوله هو عشان ما تتفاجئش، هناك احتلال، هناك استعداد على قدم وساق لاحتلال غزة، وسؤالك اللي هو سؤالي اللي هو سؤال كل العقلاء، وأين سيذهب عمارها وقاطنوها؟ سكان غزة هيروحوا فين؟ المليون ونصف هيروحوا فين؟ هذا هو السؤال، لأن هذه الخطوة الإسرائيلية ستفرخ فوضى إقليمية شاملة. والرجل مش همه، نتنياهو مش همه، لأنه نتنياهو هنا يخاطب الداخل اليميني المتطرف، بيقول لهم أنا ما زلت على عهدي ووعدي معكم، ما تخلتش عن حلم إسرائيل الكبرى. وبيخاطب الخارج بنظرية فائض القوة، بنظرية فائض القوة، قام بتحييد حزب الله، وقام بدك مساحات من لبنان، وبدأ بالتحكم في صواريخ الحوثي، وبدأ بضرب سوريا، وعمل منطقة عازلة في القنيطرة والجولان. إسرائيل عملت منطقة عازلة في القنيطرة والجولان. هو بيتحرك بنظرية فائض القوة، من أدي، من سيقف أمام عربتي؟ ده تحدي خطير. وأذهل إنه المراقبين العرب لم يتفطنوا إلى خطورة تصريحات نتنياهو الأحدث. نشوف الأول التصريحات في هذا الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
على المستوى الروحاني فأنت تعلم حين تكون في امتحان تسأل نفسك سؤالا، لماذا؟ ما الذي تفعله هنا؟ ما الذي نفعله هنا؟ نحن هنا لتفويض من أجيال، هناك أجيال من اليهود حلموا أن نأتي إلى هنا، وأجيال من اليهود سيأتوا بعدنا، لذلك أنت تسألني إن كنت أشعر بتفويض تاريخي وروحاني؟ فالإجابة هي نعم. لا أريد أن أورطك بملف في المحاكم مرة أخرى، لكن هذه رؤيتي، أحد الأمور التي حلمت بها، خريطة الأرض الموعودة. أين الأوان؟ اسمها يورشاليم. لا أمنحك إياها لك بل لزوجتك سارة كي لا تتهم بأخذ الهدايا. هل أنت تؤمن بالرؤية؟ جدا، حقا جدا، رؤية إسرائيل الكبرى. إذا كنت تسألني فأنا دائما أذكر والدي، جيل والدي كان ينبغي أن يؤسس الدولة، أما جيلنا فهو الذي عليه ضمان استمرارها. هذه هي مهمة كبرى، وأنا تجندت من أجل هذه المهمة، أنا وعائلتي، مع تضحيات غير بسيطة. واعلم ما تبين حاليا هو أن الجيل الذي أسسناه هنا قد تجند هو أيضا، وهو يدرك ذلك جيدا. وأنا أحيي جنودنا وعائلات القتلى والمصابين الذين ألتقيهم، والأمر الصعب.
عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. التصريحات لا تكذب ولا تتجمل. ها هو نتنياهو ينزع الماسك ويزيح القناع ويقول لك أنا أخرج لك من قلب التوراة وأدافع عن توراتي وأدافع عن حق إسرائيل الكبرى أو إسرائيل الكاملة على أشلاء الجيران، على أشلاء ما يحيط بي من أي مسطح جغرافي سيقف أمام حلمي التوراتي. وحلمه التوراتي هو بالضرورة كابوس عربي إسلامي، لازم تترجمها كده، الترانسليشن يبقى كده، حلمه التوراتي هو كابوس عربي إسلامي. اللاعبون الإقليميون الكبار في المنطقة يتحضرون للمواجهة، وعلى رأس اللاعبين إيران، لأن إيران ستدخل في الحرب، إسرائيل ستستدرج إيران إلى الحرب. ولاحظ معي خطوة سياسية وعسكرية ولوجستية، أمريكا أخلت قاعدة عين العرب، أكبر قواعدها في العراق، قامت بإخلائها. فكر معاه بصوت عالي، لما أمريكا تبدأ بإخلاء قواعد، هذا مؤشر لماذا؟ مؤشر أن هناك انفجارا إقليميا قادما، أن هناك انفجارا إقليميا قادما. لما بتبص على السياسات الإيرانية، إيران كلاعب إقليمي أساسي تتحضر للحرب. مش فاهم إحنا كعرب واخدين الإحساس بالأمان ده منين؟ منذ متى كانت إسرائيل تصدر لنا الأمان؟ لكن أنا بقول لك انظر إلى الجيران الإقليميين الأقرب، إيران تتحضر للحرب، وجمال موساوي رئيس الأركان بيعمل مناورة كبيرة بين الجيش الإيراني والحرس الثوري، وعزيز زادة وزير الدفاع الإيراني بيقول نحن مستعدون للمواجهة، في تحضير واستعداد. اللاعبون الإقليميون الأصلاء اللي هم فيهم تجذر ووجود في المنطقة تحضرون للحرب، ومصر تقوم بما تستطيع أن تقوم به كقوة إقليمية كبيرة للدفاع عن حدودها وأرضها. لكن أنا أتكلم عن المنطقة العربية، ماذا نصنع للوقوف أمام هذا الطموح أو الجموح من نتنياهو؟ لأنه نتنياهو يلعب لعبته الأخيرة. هو حلته حاجة بعد كده؟ هي لعبته الأخيرة. قبل ما يجي 7 أكتوبر هيبقى مر عامان على خيبته العسكرية في غزة، لا رجع الأسرة ولا احتل غزة ولا فكك المقاومة. ده كوادر المقاومة في التقديرات الإسرائيلية نفسها 24,000، يعني كوادر المقاومة زادت وتضاعفت. فانت ما فككتش حاجة، لا رجعت الأسرة بتوعك ولا احتلت غزة ولا فككت خلايا المقاومة وأركان المقاومة وأعمدة المقاومة، مفاصل المقاومة. فلازم يعمل أي إنجاز، أي كارت يخاطب به اليمين الليكودي، لازم يعمل الكلام ده قبل 7 أكتوبر، لأنه لو جه 7 أكتوبر زي ما قلت لك يبقى مر عامان على فشله العسكري الذريع وخيبته الشاملة في القطاع. إيران من ضمن إشاراتها بتقول ما واجهتكم به في حرب الـ 12 يوم، المواجهة الإسرائيلية الإيرانية في الـ 12 يوم، فالتصريحات في إيران بتقول أعددت لكم فيما مضى صواريخ كلاسيكية تقليدية كصواريخ الفتاح، لكن في المواجهة الجديدة لو طرقتم طبول الحرب أو دققتم طبول الحرب وطرقتم بابها أنا مستعدة بصواريخ جديدة حمولة الصاروخ 25 طن، يعني يبيد مدنا. كل اللاعبين الإقليميين يتحضرون لهذه المواجهة، وإسرائيل نفسها تحشد 150,000 لاحتلال غزة. عدنا معكم إلى تقارير ميدل إيست آي، وإنه مفاوضات أو وساطة ويتكوف المبعوث انهارت، وهي كانت مسرحية يا جماعة الخير، هي كانت مسرحية من الأول. ويتكوف رايح جاي رايح جاي كأنه سيصل إلى عتبة اتفاق ويعم السلام وتطير حمائم السلام، كل ده وهم وهم. وترامب مخادع، هذا الرجل مخادع. ده كان بيتكلم يوم جمعة انه الامور بين ايران واسرائيل ستمضي نحو السلام، يوم الحد كان بيهاجم ايران، يوم الحد كان بيهاجم ايران، يتحدث عن سلام مع ايران يوم الجمعة ويهاجمها بقضه وعسكره يوم الاحد. فمش فاهم العرب يعني لماذا يستنيمون إلى دونالد ترامب؟ هو نفس مفرخ ومنتج المدرسة الأنجليكانية، المدرسة اليمينية المتطرفة. ترامب ونتنياهو وجهان لعملة واحدة، ما تفتعلوش خصومة بينهما. على العكس ترامب داعم أساسي لأحلام نتنياهو التوراتية. طبعا لازم نقول إن من مصلحة نتنياهو أن يطال أمد الحرب، ولازم نقول إنه عشان يظهر في 7 أكتوبر القادم ويقول لناخبيه ولليمين المتطرف صنعت لكم منجزا، يبقى مش أقل من احتلال غزة، عشان يقول أنا عملت حاجة. هو غزة احتلت قبل كده، هذا ليس جديدا. ذاكرتنا ليست ذاكرة سمك. من تحتلت غزة في 67، بعد 67 إسرائيل احتلت غزة وطردت منها شر طردة في 2005. بدأ الفلسطينيون يصنعون أنفاقا ويشكلون خلايا المقاومة، وبدأوا يضربون المحتل في الكبد لغاية ما اضطر شارون إلى الانسحاب في 2005. ما احنا مش ذاكرة سمك. وانت فاكر انها اتحلت باحتلال غزة؟ حتى لو احتلت غزة، الفلسطينيون شعب شديد قوي صعب المراس، تمرس بآلة الاحتلال وتأقلم مع خستها وغدرها. فحتى لو احتلت غزة، لو وضعت قوات داخل غزة، الفيلم ما انتهاش، المسرحية ما خلصتش، ما تحطش ذا اند ستار الختام. ده بالعكس، لأنك حتى الآن لم تفكك خلايا المقاومة، وباعتراف التقارير الإسرائيلية ما زالت كوادر المقاومة 24,000، يعني زادت، وفي بعض التقديرات اللي من خارج إسرائيل 60,000. هتبقى معجنة. الحقيقة إحنا بنطرح سؤالا، وعنوننا بهذا السؤال الحلقة: هل تصريحات الكيان الأحدث، أنا ما بتكلمش عن الحشد العسكري اللي عامله 150,000 ومجنزرات ومدرعات واستعداد للاجتياح البري لغزة، ما بتكلمش عن ده، لكن بتكلم عن تصريحات نتنياهو الأحدث مع شارون جال، هل هذه التصريحات زلة لسان ولا تهديد ولا خطوات ميدانية على الأرض؟ هذه التصريحات هي التي نتدارسها في هذه الحلقة، وهترجعوا تفتكروا اللي احنا قلناه. إسرائيل تمضي جديا في احتلال غزة، وتمضي جديا في التصرف في ضوء نظرية فائض القوة، وتمضي جديا في تهديد الجيران وخصوصا الأردن وسوريا والعراق ولبنان. كل ده داخل في الأحلام التوراتية. إيه؟ لا شك إنه التصريحات الأحدث والتطورات الأحدث تدفعنا أن نتدارس هذا الملف، وأن نعرض أو أن نحاول أن نستبر ونقرأ ما الذي في مخيلة نتنياهو، وما الذي ينتويه، وهل هناك فروق جذرية بين نتنياهو وسيموتريتش وبن جافير؟ هذا ما سنجيب عنه بعد حين فاصل قصير، ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. كما رأينا، إسرائيل تتحضر للاجتياح البري، الاجتياح البري الشامل لغزة، وخطط إسرائيل كاتس وزير الدفاع تنص على احتلال غزة، occupation، عشان بس بعض المراقبين ما يحاولوش انهم يصطنعون مصطلحات بديلة، مصطلحات ملطفة، مصطلحات مخففة، دي مناوشات، دي كذا دي كذا. لا، الكلام الآن في أروقة، في مطابخ السياسة الإسرائيلية وفي مطابخ الاستخبارات الإسرائيلية عن احتلال صريح لغزة. ومش ممكن تجميع 150,000 من المجندين وبحث عن المجندين في الشتات، لا يمكن أن يكون هذا كله وهما ولا سرابا، ولا يمكن أن يكون عرضا عسكريا. لابد أن نحضر أنفسنا كعرب ومسلمين للخطوة القادمة، وتصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى هي الأحدث في لوحة المواجهة، وهذا ما نتحدث عنه. معنا على الهاتف الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشافعي، رئيس تحرير الهلال سابقا والمؤرخ والمحلل. أستاذ محمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
أستاذ محمد، يعني مؤشرات خطيرة، خرجت إسرائيل تحشد 150,000، تستدعي 60,000 من قوات الاحتياط، وللمرة الأولى تستدعي 12,000 من الاحتياط خارج إسرائيل من شباب الشتات، وهذا مؤشر كما يقول ديفيد ريجولي الباحث الفرنسي على تآكل الموارد البشرية وإصرار إسرائيل على احتلال غزة. في تقديرك أنت، مع تسريب خرج من داخل مديرية شؤون الأفراد في إسرائيل عن أن هناك 14,600 تهربوا من التجنيد في إسرائيل، 14,600، هذه التطورات التي حصلت في الساعات الماضية والتحضير للاجتياح البري وتصريحات نتنياهو عن إسرائيل الكبرى المسمى التوراة الذي يستدعي نتنياهو عيانا بيانا، لما نجمع كل هذه الخيوط والخطوط ماذا تعني عندك كمحلل؟
شوف حضرتك، هذه الأمور فيها إيجابيات وفيها كثير جدا من السلبيات. دعنا نبدأ بالإيجابيات. بعد 23 شهرا من البربرية الصهيونية والإبادة الجماعية والتجويع والقتل على الهوية وقتل الأطفال والنساء والشيوخ بما تجاوز 60,000 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين، بعد كل هذا لم يستطع الكيان الصهيوني القضاء على بضع مئات من جماعات المقاومة الفلسطينية.
نعم.
وهذا إذا كان إيجابية في ما نتحدث عنه، فالسلبية المقابلة على الفور، وربما من كلام حضرتك في المقدمة، أن على العرب والمسلمين أن يستعدوا للخطوة القادمة.
نعم.
العرب والمسلمين لو كانت لديهم خطوة قبل القادمة وقبل القادمة، لاكتشفوا أن هذا كيان هش، هذا مجرد كيان شديد الضعف والهشاشة، وأنه لم يستطع على مدى 23 شهرا أن يقضي على بضع مئات من أبطال المقاومة الفلسطينية، فما بالك لو كان يواجه جيوشا عربية وإسلامية، 22 دولة عربية، 57 دولة إسلامية. ولكننا عندما نفرد الخريطة العربية والخريطة الإسلامية سوف تفاجئنا وتصدمنا حالات ثلاث، إما عجز وإما تواطؤ وإما خيانة. البعض الغالبية عاجزة والبعض متواطئ والبعض خائن، خيانة واضحة وكاشفة بالتعاون العلني والدعم اللامحدود للكيان الصهيوني. فالقضية هي أن العرب والمسلمين عليهم أن يستفيقوا قبل أن يلقوا مصير الهنود الحمر، وهو أن الهنود الحمر الآن يا دكتور حسام ليعرضوا في أمريكا في المنتجعات على اعتبار أنهم كائنات منقرضة، يعني الناس رياح يجوا يتفرجوا عليهم. فأنت الهنود الحمر دول كانوا أصحاب حضارة وأصحاب كيان عظيم، لكن أمريكا تكونت بنفس الطريقة التي يتعامل بها الكيان الصهيوني، الإبادة الجماعية، التطهير العرقي، والعنف اللامحدود في التعامل مع السكان الأصليين لأهل الوطن. أما هذا المأفون الذي يتحدث عن إسرائيل الكبرى، وأعتقد أنك قد لاحظت مقولته الأهم، أنه جاء في مهمة تاريخية وروحية. المهمة التاريخية هي ما يسميه إسرائيل الكبرى، أي اغتصاب مزيد من الأراضي في مصر والأردن ولبنان وسوريا والعراق، هذه هي إسرائيل الكبرى. أما المهمة الروحية فهي اغتصاب الأديان، القضاء على الأديان الأخرى. وهذا الحقيقة كان يجب أن يعني يضع كثير من الحمية والكرامة والنخوة في نفوس العرب والمسلمين والمسيحيين أيضا، لأن هذا الرجل إن جاز أن نصفه بالرجل، يعني يتحدث بصراحة وقحة أنه جاء في مهمة تاريخية لاغتصاب أو لاحتلال مزيد من الأراضي العربية والإسلامية، وأنه جاء في مهمة روحية للقضاء على الأديان. أعتقد أنه يعني انا وجهه نظر، انا كتبت مقال بعنوان دروس التاريخ تمدد اوهام المعتدين. نعم. انت حضرتك طبعا عارف اكثر مني انه ماذا فعلت مصر مع الصليبيين، سواء مع صلاح الدين ايوبي او مع ناصر ايوب في نهايه الدوله الايوبيه، او مع التتار على يد قدس. مصر كانت نقطه انطلاق للقضاء على الغاصبين والمعتدين سواء من الصليبيين او من التتار، ومصر ان شاء الله سوف تكون نقطه انطلاق قويه للقضاء على الصهيونيه والصهاينه. هي القضيه انه هناك الان تحالف بين ثلاث صهيونيات، الصهيونيه المسيحيه التي ابتكرت ارض المعاد، والصهيونيه اليهوديه التي استثمرت هذا واحتلت الوطن الفلسطيني، وما يسمى وما اسميه انا الصهيونيه الاسلاميه، وهي الجماعات المتطرفه والارهابيه التي تتعاون سرا وعلنا مع الصهيونيتين الاخريتين المسيحيه واليهوديه. وانت الان امام يعني لحظه فارقه، على رأي شكسبير في هاملت، إما أن تكون أو لا تكون، العرب والمسلمين إما أن يكونوا أو لا يكون، هذه اللحظة فارقة. الرجل يتحدث بمنتهى الصراحة الوقحة أو بمنتهى الوقحة الوقاحة السريعة أنه جاء في مهمة تاريخية روحية لاغتصاب مزيد من الأراضي والقضاء على الأديان الأخرى، ورئيس الأركان ووزير الدفاع يعني أنه سوف يقضي تماما على غزة وسوف يحتل غزة. فأنت الآن إما أن تكون وإما أن 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 لا تكون. العرب والمسلمين أمام لحظة فارقة، إما أن يحافظوا على ما تبقى لهم من كرامة وإما أن يلقوا مصير هرود الحمر.
طيب أستاذ محمد، لوحظ أن الصحفي الذي أجرى الحوار مع نتنياهو هو شارون جال، وشارون جال معروف أنه سياسي إسرائيلي قديم، هو سياسي منتمن إلى حزب إسرائيل بيتنا، وهو الحزب الذي يترأسه أفيجدور ليبرمان، ومن المعروف أنه هذا الحزب يعني يؤمن بسردية إسرائيل الكبرى أو بالمسمى التوراتي في سفر العدد وسفر التثنية إسرائيل الكاملة، على أساس أن إسرائيل الآن ناقصة ولا بد أن تكتمل. هل تعتقد، في عندي سؤال من شقين، هل ستنتهي المسرحية أو سينتهي العرض باحتلال غزة افتراضا إسرائيل تحشد الآن 150,000، وهذا مؤشر أنها ماضية بجدية في احتلال غزة، لكن يبقى السؤال، 1.5 مليون فلسطيني الذين سيجبرون على التهجير أين سيذهبون؟ هل على رأي مسؤول أممي سيتبخرون إلى عطارد؟ هل سيذهبون إلى المريخ؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، ما قبل كده إسرائيل احتلت غزة فعليا بعد 67 وخرجت راغمة بضربات المقاومة في 2005، خرج شارون وإحنا مش ذاكرة سمك، خرج شارون ومعاه 21 مستوطنة و 17,000 مستوطن اتكسر وراهم 60 قلة، بمعنى أنهم تركوا المكان تماما. هل تعتقد أنه حتى بفرض اجتياح غزة بريا وتدجين المنطقة واحتلالها، هل هذا معناه إسدال ستار الختام على فكرة المقاومة؟
لا، المقاومة عقيدة، المقاومة عقيدة، والعقيدة راسخة في الوجدان وفي العقل ومحفورة على الخلايا، ومثل هذه العقائد لا تمحى إطلاقا، لا من الذاكرة ولا من وجدان الذين يقاومون. فيتنام أكثر من 2 مليون شهيد، الجزائر أكثر من 1.5 مليون شهيد. أنت يعني الحرية دائما لا يوجد لها ثمن إلى الدم.
نعم.
ونحن فقط نحتاج إلى تجميع كل فصائل المقاومة الفلسطينية، وهذه دعوة أطلقها منذ أكثر من 10 سنوات، إنه هناك ما يجب أن يكون هناك ما يسمى بجيش التحرير الفلسطيني ينضوي تحت لوائه كل فصائل المقاومة الفلسطينية. على العرب أن يستفيقوا وأن يوافقوا، لأن المسألة وعلى المشاهد أن يعني يبحث في الخريطة ليجد مواطن هذا العفن الحقيقة، أنه عليها أن يعني تتأكد من أنه لقد أكلت يوم أكل الثور الأبيض. المسألة أنه ضياع فلسطين لا قدر الله لن يكون مكافأة لهم لكي يعيشوا على كراسيهم بأمان، بالعكس لعل كلمة ترامب في ولاياته الأولى عندما قال عن أحد الملوك الكبار في منطقة الخليج، خليج لو طرفناه أسبوعين لوقع على مقعده المسألة. فعليهم أن يتأكدوا من أن اللحمة العربية الإسلامية هي التي سوف تحميه. أما دفع الرشاوى بالتريليونيات إلى ترامب أو بالخيانة الفاضحة مع الكيان الصهيوني، أعتقد أن لن تنفعهم يعني إطلاقا. فالصهاينة أيضا يا دكتور حسام عندهم رعب العقد الثامن. إحنا النهاردة
نعم.
في العام 78 لإنشاء هذا الكيان، في ما لم توجد في التاريخ دولة يهودية استمرت أكثر من 80 عام. فهذا هذه البشاعة المتعمدة والبربرية البشعة في التعامل مع الفلسطينيين هي نوع من الخوف والرعب لدى الصهاينة بأنهم طاب قوسين أو أدنى من نهاية دولتهم الحالية، لأنهم على أبواب العقد نهاية العقد الثامن لإنشاء هذه الدولة. المسألة نحن نشد على أيدي أبطالنا أبطال المقاومة الفلسطينية وندعمهم بكل ما نستطيع من الدعم، لعله يبدأ بالدعاء ولا ينتهي بتقديم أي شيء في الإمكان مع كل أحرار العرب والمسلمين وأحرار العالم. والنهاردة نشايفين حراك يعني بعد أيام في الدورة الجديدة من دورات الأمم المتحدة سوف تعلن أكثر من 15 دولة اعترافها بالدولة الفلسطينية. الدولة الفلسطينية معترف بها من 144 دولة، يعني سوف نتخطى 150 أو 160 دولة. الكيان الصهيوني لا يملك شرعية إلا شرعية قرار التأسيس 181 لسنة 47 بأقل من 40 دولة، بعد ضغوطات بشعة ورهيبة من الأمريكان والإنجليز ورشاوة قدمت لبعض الدول لكي توافق على هذا القرار. فأنا ما أرجو أن نعود مرة أخرى إلى الأمم المتحدة، أن نعود الجامعة العربية، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد دول آسيا، عدم الحياز، أن نحن يجب أن العرب والمسلمين على الأقل، وهذا هو أضعف الإيمان، قيام بضغوطات دبلوماسية حقيقية لوجود دولة فلسطينية واضحة المعالم. وأنا لعل مقال السابق في جهاز المصور كان بعنوان فلسطين عود على بدء. إحنا في سنة 47 كنا بنتكلم على قرار تقسيم اللي بيتكلم على دولتين. النهاردة من أسبوعين كان في مؤتمر في الأمم المتحدة بيتكلم عن دولتين، يعني بعد 77 أو 78 سنة راجع تتكلم عن حق دولتين. فالأمم المتحدة التي منحت الشرعية لهذا الكيان القيامي عليها أن تقوم بمسؤوليتها الحقيقية في ضرورة إنشاء الدولة الفلسطينية كاملة الأوصاف حسب الأعراف الدولية، ودولة لها حدودها الواضحة، ودولة تتمتع بكل ما تتمتع به الدول أعضاء الأمم المتحدة. وخلي بال حضرتك أنه هذا الاحتلال هو آخر احتلال عسكري في الكون. من أكثر من 190 دولة أعضاء الأمم المتحدة لا توجد دولة محتلة عسكريا إلا فلسطين على طريق الكيان الصهيوني. فأنت دعهم يقولوا ما يقولوا، علينا نحن ما نسمي أنفسنا بالنخبة، نحن نضغط في اتجاه أن الأنظمة العربية تستفيق، أن الأنظمة الإسلامية تستفيق.
طب ما هذا هو سؤالي ليك يا أستاذ محمد بقى، كويس أن حضرتك
ننسى أن إيران استطاعت أن توجع الكيان الصهيوني بشكل كبير في المواجهات التي تمت منذ عدة أسابيع.
أستاذ محمد
أن
أبطال حضرتك
المقاومة
تسمعني.
استطاعوا أن يوجعوا الصهاينة إيجاعا كبيرا جدا، ما بالك لو أن الجيوش العربية اجتمعت أو الجيوش الإسلامية اجتمعت، أعتقد أننا سوف نقضي على هذا الكيان قضاء مبرم.
أستاذ محمد حضرتك الصوت وصل لحضرتك بوضوح؟
وصلني يا دكتور.
طب تمام. هو دلوقتي أنا معرفش حضرتك يعني دفعت بالحوار إلى هذا المنعطف المهم، هل العرب بالفعل يعون خطورة اللحظة؟ يعني مش ممكن يكون حشد 150 ألف مجند إسرائيلي واستدعاء 60 ألف من الاحتياط واستدعاء 12 ألف من خارج إسرائيل من الشتات، مش ممكن تكون دي لعبة أتاري أو بلاي ستيشن؟ وما أعتقدش أن العرب من السذاجة بأن يتصوروا أن ترامب يسهل تدجينه. هل تعتقد بحسك السياسي أن العرب في مستوى التحدي احنا شايفين بعض اللاعبين الاقليميين يتحضرون للمواجهه. ايران بتعمل الان مناوره، جمال الموساوي رئيس الاركان بيعمل مناوره بين الجيش وبين الحرس الثوري، زاد وزير الدفاع الايراني بيقول مستعدون تماما للمواجهه وسندفع بصواريخ جديده. لماذا يبدو العرب مخدرين؟
شوف، الحكمه العربيه القديمه لا يفل الحديد الى الحديد. عندما تجاوز ترامب حدوده في رفع الرسوم الجمركيه على بعض الدول، خرج الرئيس البرازيلي المحترم لولا دا سيلفا وقال نحن لسنا في حاجه الى التجاره مع الامريكان، وقطع كل العلاقات التجاريه. والصين رفعت رسوم الجمارك على البضائع الامريكيه، مما اجبر ترامب على ان يتوقف وان يتريث وان يتراجع، والاوروبيون فعلوا نفس الشيء. فانت المساله ترامب ليس قدرا وليس سيفا مسلطا على رقاب العرب والمسلمين، عندما يجد مواجهه حقيقيه سوف يقف ويلتزم الادب وهو يتعامل مع هذه الكتله، اذا ارادت هذه الكتله ان تضفي على نفسها احتراما وتقديرا. واما اذا يعني من يهن يسهل الهوان عليه، لكن انت عندما يعني ترى في نفسك جديرا بان تكون كيانا محترما وقادرا وفاعلا ورقما صعبا على الخريطه العربيه والعالميه، سوف يحترمك ترامب وغير غير 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 ترامب. لكن الصهاينه مصممون على ان يخوضوا الشوط الى اخره. نتنياهو بين خيارين.
وهنا بقى أسألك أستاذ محمد، أسألك تحديدا عن قدرات إسرائيل. يعني في محلل مصري عربي قرأت له حاشية أو تعليقا على تصريحات نتنياهو الأحدث، بيقول له أنت بتتحرك في مساحة غزة، مساحة عرضها 10 كيلومترات، وساحة المواجهة ما يجوش 7 كيلومترات، ومع ذلك أنت عاجز عن السيطرة على 7 كيلومترات عبر 23 شهر. فهل ستستطيع أن تحقق حلم إسرائيل الكبرى في 2100 كيلومتر؟ يعني هذا سؤال برضو، يعني ما الذي أراده نتنياهو؟
أنا أرى هذه الكلام من هذا الرجل المأفون أنه رجل في مأزق، هو أمام خيارين، إما أن يذهب إلى السجن إذا توقفت الحرب، وإما أن يستمر بهذه الحرب التي تداعب أحلام وأوهام اليمين المتطرف على طريقة سموتريتش وبن غفير، وإلهاء اليهود الموجودين على أرض فلسطين بمخاطر ما تهدد هذا الكيان. هذا الكيان أهم ما فعلته حرب غزة أن هذا المنتجع الذي صنع بالأيادي الغرب ليكون منتجعا لراحة وراحة اليهود فقد كل مقومات هذا المنتجع، واصبحت الهجره العكسيه كبيره جدا جدا جدا. لكن ترامب انا اخذ تهديداته على محمل الجد انه سوف يجمع، لانه لا بديل له، اما ان يستمر في هذه الحرب العبثيه واما ان يذهب الى السجن. لديه عشرات التهم التي تجعله قابعا في السجن الى ان يموت يعني او ينفق مثل الحيوانات. لكن
وعلى ذكر هذا أستاذ محمد، أنا عاوز أعرف رأيك في هذه الجزئية، عاوز أعرف رأيك كمحلل سياسي، أنه أمريكا في الساعات الماضية قامت بإخلاء قاعدة عين العرب أكبر قواعدها في العراق، هذا تأكيد أنه أمريكا أو أنه واشنطن تأخذ الأمر مأخذ الجد أو تتحضر له بجدية،
أو المهمة القذرة في العراق انتهت. العراق الآن أصبح فسيفسائي زيه زي لبنان. التقسيم النظام المقسم بين الشيعة والسنة والأكراد، والمسألة محتاجة معجزة لكي يعود العراق قويا ومتماسكا ورقما صعبا على الخريطة العربية والإقليمية كما كان من قبل. والحقيقة أنه وجود الأمريكان في العراق أو أفغانستان يجب أن يعطي العرب دروسا قاسية، أن الأمريكان الذين يتواجدون في شبه جزيرة محمية من كل الجهات يرون أمنهم القوم في أفغانستان وفي العراق وفي أفريقيا وفي مصر وفي الخليج وفي سوريا وفي. فتخيل أنت العرب لا يرون إلا تحت أقدامهم. يعني أنت حتى مش قادر حتى تحمي حدودك.
نعم.
لأنه الآن فتح الأبواب أمام الصهاينة لاختراق مثلا دولة زي الإمارات، لدخول دولة زي مملكة العربية السعودية، لاستباحة دولة زي البحرين، دولة زي السودان، طبعا يعني التربع في دولة زي المغرب، دي مسألة كارثية بكل المقاييس. الصهاينة ليسوا أقوياء، الأمريكان ليسوا أقوياء، ولكن العرب والمسلمين هم الضعفاء. فأنت رغم أننا نمتلك من الآليات والأدوات التي تجعل القوة في يدنا ترهب من يفكر مجرد تفكير في الانتقاص من أقدارنا ومقدرات، علينا فقط أن نفعل هذه الآليات وهذه الأدوات لكي نرضى عن نتنياهو وترامب.
كل الشكر والتقدير للمحلل السياسي والمؤرخ والكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمد الشافعي، رئيس تحرير الهلال سابقا وصاحب المؤلفات المهمة في التاريخ للمقاومة وفي التاريخ لمنطقة القناة ونضالها العريق. شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.
شكرا دكتور حسام. شكرا جزيلا لكم.
كما سمعنا وتابعنا، لا بد أن يعي العرب بخطورة اللحظة. إسرائيل تلقي بآخر الكروت. وهنا لاحظت أن المؤرخ الإسرائيلي الشهير بيني موريس، وهو من منظومة أو تيار المؤرخين الجدد، كتب يقول في أريتس: لا أرى لنا مخرجا، خلاص اتحصروا في الزاوية، هم يلعبون لعبتهم الأخيرة، زي واحد قاعد يرجع لغاية ما أصبح ظهره للحائط. طبيعي أنه من أصبح ظهره للحائط أن يتصرف بعصبية، بلغة ولاد البلد يلوش، يطلع كل ما عنده من المخزون النيراني، يطلع كل ما عنده من القدرات العسكرية، يطلع كل ما عنده من الأحقاد التلمودية التوراتية، لأنها لعبته الأخيرة وكرته الأخير. كلام بيني موريس ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد لما يقول: لا أجد لنا مخرجا، وعلينا أن نحمي أنفسنا ولو بالتطهير العرقي. ده كلام بيني موريس. الواحد مش مصدق إن في مؤرخ فيه بقية إنسانية، بني آدم، ممكن يقول هذا الكلام. لازم أعيش ولو مات الناس كلها. ده كلام بيني موريس، والكلام نشرته أريتس صراحة. ده المفروض إنه مؤرخ ينتمي إلى تيار المؤرخين الجدد، لكن بيقول: لا أجد لنا مخرجا، وعلينا أن نحمي أنفسنا ولو بالجينوسايد ولو بالتطهير العرقي. هم يريدون أن يعيشوا ولو على أكبادنا ولو على أعناقنا ولو على جثامين أطفالنا. مش عارف الحواضر العربية مستنية إيه عشان تتلقى هذه الإشارات. تعالوا نشوف آخر فيديو معانا. طبعا الفيديو بيصف فيه المبعوث الأممي توم فليتشر منسق الإغاثة، يصف ما حدث في غزة، خصوصا المجاعة. على فكرة التقارير بتقول إن دي أول مجاعة في منطقة الشرق الأوسط. التقارير بتقول كده. ما يسمى ميدل إيست أو الشرق الأوسط لم نرصد فيه مجاعات، دي أول مجاعة في الشرق الأوسط، وهي مجاعة ليست من صنع الطبيعة لكنها من صنع الإنسان الدموي الحقود اللي فضل ماسك لنا أو لابس لنا ماسكات السلام بيس، ثم أزاح الماسكات وقت أن تحقق مخطط الميدان على الأرض وأظهر لنا المخالب والأنياب. المبعوث الأممي بيقول توم فليتشر: هذه لحظة عار جماعي. نشوف التصريحات ثم نعود بتعقيب أخير، فابقوا معنا.
No doubt that this is irrefutable testimony. It is a famine. The Gaza famine. It is a famine that we could have prevented. if we had been allowed. Yet food stacks up at borders because of systematic obstruction by Israel. It is a famine within a few hundred meters of food in a fertile land. It is a famine that hits the most vulnerable first, each with a name, each with a story, that strips people of dignity before it strips them of life. It is a famine in 2025, a 21st century famine, watched over by drones and the most advanced military technology in history. It is a famine openly promoted by some Israeli leaders as a weapon of war. It is a famine on all of our watch. Everyone owns this. The Gaza famine is the world's famine. It is a famine that asks, but what did you do? A famine that will and must haunt us all. This is a moment of collective shame, and I think we all feel that in different ways. We all have to look back as the international community and think, where could we have got this in a different place? And we've watched it happen in real time.
عدنا لحضراتكم مجددا. المبعوث الأممي يقول هذه لحظة عار جماعي، لأن العالم الذي يتفرج على طفل يصرخ توقا إلى نقطة حليب، أو العالم الذي يشاهد عجوزا تحمل أطفالها وترحل تحت الأنقاض، أو العالم الذي يشاهد أطرافا مبتورة، ده في كمية أطراف مبتورة ما شفناهاش في أي مكان في العالم. هذا ما جعل أنطونيو جوتريش في لحظة صحوة الضمير يقول ما يحدث جحيم حي. الضمائر اللي لسه متحنطة في التلاجة، إمتى الضمائر دي هتصحصح؟ إلى متى سنظل نراهن على صحوة الضمير؟ إمتى لا تكون مصائرنا في أيدينا؟ لازم القوة. هتتكلم عن سلام، هتتكلم عن نيجوشيشنز، هتتكلم عن مفاوضات، لازم القوة. نحن في عالم بمسطحه ودوله وأقاليمه لا يعترف إلا بالأقوياء. ما حصلش. يبقى لابد أن نبحث لنا عن بدائل أكثر رجولة وكرامة. أكثر رجولة وكرامة. ما ينفعش إنك تسحب كلمة enemy، كلمة خصم أو عدو، من المناهج الدراسية العربية. ما ينفعش إنك تعمل غسيل أدمغة في المناهج الدراسية العربية بأوامر الراعي الأمريكي. ده حصل في الأردن، وجبنا صورة. طبعا في الأردن تم تقليص حصص التربية الإسلامية، عملية الحذوفات داخل المنهج للآيات القرآنية شغالة على قدم وساق. ورينا لحضراتكم صورة لمنهج أو درس ابن بطوطة الرحالة. في المنهج القديم كان مكتوب حفظ القرآن الكريم ودرس العلوم الدينية. نفس الصفحة في المنهج الجديد تم حذف حافظ القرآن الكريم والعلوم وتلقى العلوم اتحذفت. فأنا بقول للرقيب الأردني الهمام ومن يماثله من الرقباء العرب في أي حاضرة عربية، اوعى تفتكر لما تلغي الخصومة ولما تدجن المناهج ولما تطلع عقائد خاربة أو معترئة أو هشة، اوعى تفتكر ان ده تحضير للمواجهة أو إنه هيسيبك. أنا سعيد بتصريحاتنا تانية. نعم، لأنه لو في ناس متصورة إنه هذا العربيد أمير البلاطجة والشبيحة يمكن أن يتحول إلى حكيم، يبقوا يعيشون في أوهام. فكويس إن تصريحاته الأحدث جت. أنا مصر على إسرائيل الكبرى، مصر على الاجتياح، مصر أن أكمل لعبتي الدموية حتى الحافة، للنهاية. كويس أن التصريحات ظهرت عشان يستيقظ النائمون. اوعى تلعب في المناهج الدراسية أو تنتزع العقائد، سنحتاج إلى هذه العقائد. وهنا أنا أثمن غاليا بيان الأزهر. الأزهر عمل بيان رائع وحذر من الأحلام التوراتية، وحذر من هذا الاستعمار الدموي القادم بقوة، ودعا إلى حشد الإمكانات والتلاحم. أحيي الأزهر على بيانه، لعل هذا النفير يتحرك إلى جوار الأذان ليفيق النائمون. قد نكون على أبواب حرب إقليمية كبيرة يتحضر لها الجميع، ولا بد من باب جمع الطاقات أن نتحضر كعالم عربي، وأن نحذر من الضربات المباغتة، وأن نحذر من هذه الجموع التي تحضر لمواجهات تتضرع بأحلام توراتية وتلمودية. سنتابع هذا الملف الخطير، وواثقون أن رهاناتنا على المقاومة والنضال والكفاح رهانات في موقعها ومحلها، وواثقون أن الكتالوج الذي رسمه لنا القرآن الكريم والسنة الصحيحة المتواترة هو الكتالوج الأكثر نجاعة وصلاحية، والذي يمكن لنا أن يضمن لنا حياة كريمة ترفع فيها الرؤوس، مش أي حياة، حياة كريمة ترفع فيها الرؤوس. الحسن البصري كان بيأكل خبز ناشف، فمر عليه أحدهم ونظر إلى الخبز، إيه اللي بتاكله ده؟ فقال له الحسن البصري: هلم إلى طعام الأحرار، هلم إلى طعام الأحرار. ممكن يكون طعام بسيط، لأنه إحنا بندافع عن الكرامة والرأس المرفوعة، فدائما تبقى عبارة الحسن البصري ما نذيل به: هلموا إلى طعام الأحرار. فلسطين آخر رهانات النضال والمقاومة. سنتابع الملف، وواثقون أن الشباب، شباب المستقبل العربي، قادر على احتواء هذه التحديات. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.